سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله. انتهينا في البحث عن دلالة الأمر على الوجوب للتقريبات التي بينت إثبات الدلالة على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. قد تقدم تقريبات ثلاثة لم يتم شيء منها في الواقع. هناك تقريبا رابع يذكره السيد الشهيد قدس سره حاصل هذا التقريب هو أننا نستفيد الوجوب بإصالة التطابق بين ما هو مدلول الآن صيغة الآن وبين ما هو المراد جدا، بمعنى أن مدلول صيغة الآن كما ذكر في كلمات القوم ليس هو الإرادة أو الوجوب بالخصوص أو الحب والشوق ونحو ذلك من الأمور، مفاده الوضعي اللغوي التصوري مدلول إفعال، إنما هو النسبة الإرسالية أو البعث والتحريك، لكن بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، أي تلك النسبة التي تكون بين الآمر والمأمور والمأمور به. فكأنما يخطر في الذهن أو يوجد في ذهن المتصور السامع من صيغة أفعال نسبة إرساله من قبل الآمر ودفعه باتجاه المأمور به بما هي نسبة قائمة بينهما. يتصور هذه الحالة، ولعل الإنشائية أيضا تأتي من هذه النقطة، وكأنه يدفعه، يجعله يتصور أنه يدفعه نحو المأمور به ويرسله نحوه. وهذا الإرسال نحو المعنى الحرفي الإنشائي لعله المراد من تعبيرهم بالبعث الإنشائي أو الطلب الإنشائي، هذا إنما يكون فيما إذا سد تمام أبواب العدم. الإرسال لو تحقق الإرسال الخارجي الدفع التكويني للدفع الإنشائي، الدفع التكويني إنما يكون حينما يرفع كل الموانع ويدفع الشخص نحو الفعل، ففيه هذه الخصوصية، خصوصية في الدفع التكويني أو قولوا في المفهوم الإسمي للدفع، وقيل دفعه أي الفعل حقق هذا الدفع، وهذا إنما يكون فيما إذا رفع كل الموانع وحقق دفع اندفاعه، ولا يتحقق الاندفاع إلا أن يسد كل أبواب العدم في الواقع. إذن فالإرسال والبعث والإرسال الإنشائي أو الإرسال بنحو المعنى الحرفي هذا مفهوم كأنه مأخوذ في خصوصية أنه يسد كل أبواب عدمه لكي يتحقق هذا الإرسال. وحينئذ مثل هذا المفهوم الذي هو المفاد والمدلول الإنشائي أو قول المعنى الحرفي بصيغة إفعال، مثل هذا المعنى يناسبه جدا الوجوب والإرادة التشريعية الوجوبية. يعني لو كان المتكلم قاصدا الإرسال الجدي الحقيقي جدا كأنه ثبوتا أيضا يسد تمام أبواب الأحلام، وهذا يناسب الوجوب لا الاستحباب الذي ليس فيه سد تمام أبواب العدم بل فيه إذن في التاب. هنا إذن يقال مقتضى التناسب والتطابق بين هذا المدلول التصوري الحرفي الإنشائي والعالم والمراد الجدي أن يكون مراد المتكلم أيضا تحقيق هذا الإرسال الذي يكون بسد تمام أبواب العدم الذي يكون من الوجوب لا محالة، حيث أن الوجوب لا يسمح فيه ولا يأذن فيه الأمر بالترك ولا يرخص في أن يتخلف. فبإصالة التطابق بين ما هو المدلول الإنشائي التصوري الحرفي لمفاد الصيغة وما يناسبه جدا من المراد الجدي، حينئذ نحكم بأن المراد الجدي أيضا فيه طلب شديد، طلب لا يسمح في تركه وتخلفه، طلب لا يجعل أبواب عدمه مسموحا فيه مأذونا فيه مفتوحا، وهذا هو الوجوب. هذا حينئذ تقريب للإطلاق، وهذا التقريب إنما يتم في صيغة إفعال، يعني فيما يكون مفاده البعث الإنشائي والإرسال الإنشائي بنحو المعنى الحرفي، لا مفهوم الأمر مادة الأمر الذي هو معنى الإسمي. حينئذ هذا البيان يقبله السيد الشهيد، وهنا لا بد من توضيح نقطة، أن هذا الإطلاق وحسب الحقيقة التقريب، هذا التقريب للإطلاق يختلف عن التقريبات الأخرى للإطلاق، أو بل يختلف عن الإطلاق بالمعنى المصطلح. فإن الإطلاق مقدمات الحكمة الإصطلاحية يراد بها نفي أخذ قيد وخصوصية زائدة ثبوتان بعدم ذكرها إثباتان مع كون المتكلم في مقام البيان. من هنا قرأتم أن الدلالة الإطلاقية دلالة سكوتية، دلالة خالية، ظهور خالي سكوتي، يرجع مفاده إلى أن ما لم يبينه المتكلم لا يريده، أن ما سكت عنه إثباتان من القيود ليست مأخوذة ثبوتان. الدلالة الإطلاقية المسمى مقدمات الحكمة إنما هي دلالة سكوتية، ومنها تحتاج إلى مقدمات الحكمة الثلاثة. أن يكون في مقام البيان ولم يبين، فنستكشف من عدم بيانه أنه ليس موجودا مأخوذا ثبوتا. بينما هذه الدلالة الإطلاقية التي ذكرت هنا دلالة إطلاقية إثباتية لا ثبوتية، بمعنى أنه ما ذكره إثباتان من النسبة الإرسالية الحرفية الإنشائية، هذا الذي ذكره مقتضى التطابق بينه وبين عالم الثبوت أن في عالم الثبوت مراده الجدي سنخ مراد يناسب هذا المفاد، هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى أن ما ذكره أراده، أو إلى التناسب بين المراد الجدي وبين ما ذكر في الكلام إثباتان وتصوران واستعمالان. فهذا بحسب الحقيقة دلالة إثباتية لا سلبية وسكوتية، وإنما نسميه دلالة إطلاقية لأنها كالدلالة السكوتية مربوطة بالمدلول الجدي، يعني مربوطة بالظهور الحالي. كل ما يرجع إلى إثبات التطابق وكشف المراد الجدي من المراد الاستعمالي، هذه الدلالة دلالة في حقيقتها ليست وضعية، وإنما دلالة ناشئة من ظهور الحال في التطابق، في أن كل ما ذكره يريده وكل ما لم يذكره لا يريده، كلا هذين هاتين الدلالتين اللتين قرأتموهما في بحث الإطلاق والمطلق والمقيد واحترازية القيود وما شابه ذلك من الأبحاث، هناك يقال ظاهر حال المتكلم أن كل ما ذكره يريده، وأيضا أن كل ما سكت عنه لا يريده، وهذه الإرادة إرادة جدية، وهذه الدلالة دلالة تصديقية، وهذا الظهور ظهور حالي تصديقي، فنسميه إطلاق لأنه يرجع إلى الظهور الحالي، لكن في نفس الوقت هذا الإطلاق إطلاق إثباتي لا إطلاق ثبوتي. وفرقه عن الدلالة الوضعية أن الدلالة الوضعية تكون هذه الخصوصية التي نثبتها في المراد مأخوذة في المدلول التصوري أيضا لله، بينما هنا في المدلول التصوري الوجوب غير مأخوذ، بحيث لو استعمل لو لم يكن مرادا هنا لا يلزم منه المجازية في الاستعمال بخلاف المدلول الوضعي. ومن هنا هذا التقريب الوقت الذي هو تقريب إطلاقي بحسب روحه، لكن يختلف عن الإطلاق في التقريبات السابقة وفي سائر الموارد، في أنه هذا التقريب ملاك الدلالة الإطلاقية فيه ملاك أقوى من مقدمات الحكمة، لأنه يرجع إلى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي التصوري، والتطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي ظهور إثباتي يرجع إلى قاعدة أن كل ما ذكره يريده، وهذا ظهور أقوى في حال المتكلم من أن كل ما لم يذكره لا يريده. كون المتكلم كل ما يذكره يريده وأن ما ذكره تصورا واستعمالا مراده الجدي إذا متطابق معه، هذا الظهور الذي يسمى بإصالة التطابق، هذا ظهور إثباتي بحسب الحديث. كالظهورات الوضعية، يعني كل ظهور وضعي بحسب الحقيقة أيضا وراءه مثل هذا الظهور ساعة التطابق في مقام الكشف عن المراد الجدي. لكن الفرق، لماذا نسمي هذه دلالة حينئذ إطلاقية ولا نسميها وضعية؟ لأنه إصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي وبين المراد الجدي تارة يكون تخلفه بنحو بحيث لا يوجب المجازية في المدلول الاستعمالي، كما إذا استعمل أسد في الحيوان المفترس في الرجل الشجاع، هنا بحسب الحقيقة هذا معناه أن هذه الدلالة إذا خالفها يلزم المجاز كأنه استعمل مجازان في المعنى الآخر. هذه الدلالة نسميها دلالة وضعية، وأخرى تكون هذه الدلالة بنحو بحيث لو تخلف عنه المتكلم لا يلزم المجازية، وإنما غاية ما يلزم عدم التطابق مع بقاء المعنى التصوري والمستعمل فيه في نفسه في نفس ما وضع له، نظير ما نقول في العمومات في باب العمومات حينما يقول أكرم كل عالم، ثم يرد متصلان أو منفصلان، متصلان في جملة مستقلة لا يجب إكرام الفساق من العلماء، هنا ماذا يكون منخرما إنما يأتي بقرينة ويقول لا يجب إكرام الفساق من العلماء إصالة التطابق بين المدلول التصوري لأكرم كل عالم وبين المراد الجدي، نسب قرينة على عدمه في خصوص مقدار الفساق من العلماء، لكن من دون يلزم المجازية، ومعنى أن كل عالم حينما قال أكرم كل عالم في الجملة الأولى استعملها في معناه وضعه، وجملة ولا يجب إكرام فساق العلماء لا يكون قرين على المجاز، ولهذا لا توجد مجازية هنا، لأن المدلول الذي استعمل فيه كل هو نفس مدلوله هو العموم الوضعي، نفس مدلوله الوضعي وهو العموم، وإنما بالقرينة أفاد أن هذا العموم كله ليس مرادا جدا، مقدار من ليس بمراد جدا، يعني المدلول الاستعمالي في العالم الفاسق ليس بإزائه وفي قباله تطابق مع المراد الجدي، فيكون هذه القرينة في باب العام قرينة على عدم التطابق من دون أن يلزم المجاز، بخلاف حينما يستعمل أسد مع يرمي في الرجل الشجاع فإنه هناك القرينة تكون قرينة على أن أشد استعمل في المعنى الآخر، حيث يكون التصور الذي أراد إخطاره إلى ذهن المخاطب واستعمل فيه كلمة الأشد هو الرجل الشجاع. بينما في أكرم كل عالم ولا يجب إكرام الفساق منهم، لا يكون الجملة الثانية قرينة على أن كل استعمل في الخصوص أو عالم استعمل في العالم غير الفاسق. ليس هكذا، كل مستعمل في معناه اللغوي، العالم إذا مستعمل في معناه الحقيقي الموضوع له هو طبيعي العالم. قالت الآن بولا يجب إكرام الفساق من العلماء، أفاد أن هذا العموم ليس مرادا ثبوتا، رغم أنه مراد استعمالا واللغويا مستعمل فيه العموم. إذن فهنا أيضا هكذا نقول، نقول بأن الصيغة صيغة الأمر موضوعة لمعنى محفوظ في تمام الموارد، موارد الوجوب والاستحباب معا، وهو مسألة الإرسال والنسبة الإرسالية أو البعث والتحريك الإنشائي، أي شيء عبرت هذه التعبيرات، وأي شيء أي شيء كان حقيقة الإنشاء تصوران واستعمالان كل حسب مسلكه، مستعمل في هذا المعنى في تمام الموارد. وإنما حينما يتخلف وينصب قرين على أنه يريد الاستحباب، هنا بحسب الحقيقة قصده الجدي لم يكن مطابقا مع ما يناسب الإرسال، وإنما قصده الجدي الاستحباب والوجهان الفعل، مثلا مع التجويز التارك، مع فتح باب التارك والعدام والترخيص في التارك. حينئذ هنا حينما يكون مراده الجدي ذلك، هذا لا يعني أن هيئة افعل لم يستعملها المتكلم في النسبة الإرسالية والبعث الإنشائي، لا هم استعملوا أيضا. على كل حال استعمل هذه النس هذا اللفظ هذه الهيئة في معناه النسبي الحرفي أو الإنشائي، أي شيء عبرته استعملوا في نفس هذا المعنى على كل حال. وبهذا تعرف نكتتان مهمان. نكتة الأولى أنه بهذا يعرف أنه لماذا لا يكون موارد الاستعمال في الندب، إنما يستعمل الصيغة في الندب لا يلزم ولو مع القرينة، يستعمل الأمر في موارد الندب لا يلزم مجازية في استعمال صيغة الأمر. صيغة الأمر في موارد الندب مستعملة في نفس معناها المستعمل فيها، مستعمل فيه هيئة الأمر صيغة الأمر في مواد الوجوب. وإنما الإذن في التارك يرجع بحسب الحقيقة إلى الظهور الحالي ويقتضي كالمخصص للعام الذي لا يكون في مدخول العام بل منفصلا عن مدخول العام، كما أن المخصص للعام الذي ليس في مدخول العام لا يكشف عن مجازية العام في المعنى التصوري المستعمل فيه، بل يكشف عن أن المراد الجدي ليس مطابقا. كذلك هنا يكشف هذا الإذن في الترك على أن المراد الجدي ليس مطابقا مع المدلول التصوري أو ليس مناسبا مع المدلول التصوري. أما المدلول التصوري على كل حال استعمل في إنشاء البعث والتحريك أو النسبة الإرسالية حينما يقول افعل حتى في المستحب، بل سوف يأتي أننا سوف نختار ويختار السيف الشهيد أن الجملة أن صيغة الأمر المستعملة في موارد غير الطلب أصلا فضلا عن الوجوب، غير الطلب كموارد أفرض التهديد أو موارد التعجيز أو موارد توهم الحاضر أو موارد الامتحان، في تلك الموارد أو الأوامر الإرشادية كلها مستعملة في معنى واحد، يعني لا مجازية حتى في موارد استعمال صيغ الأمر لا للطلب بل للتعجيز والتهديد والامتحان أو لموارد توهم رفع الحبر أو موارد الإرشاد إلى شيء. في كل تلك الموارد أيضا الأمر صيغة الأمر ليس استعمالها مجازا، حينما يقول اغسل الثوب مرتين فهذا أمر إرشادي، أو يقول إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر في موضع توهم الحاضر، اصطادوا استعمله في معناه الإنشائي هو اصطادوا الأمر الاستيعاب، أو النسبة الإرسالية للسؤال، لم يستعمله في معنى آخر غير المعنى الموضوع. النسبة الإرسالية تحققت حينما قال استادوا بين الآمر والمأمور والمأمور به وهو السيد. إذن فليس هناك تخلف فيما هو المعنى المستعمل فيه والمعنى والمدلول الوضعي لكلمة الآن لصيغة الآن. فماذا الذي يتخلف في هذه الموارد؟ الذي يتخلف هو الداعي والمدلول الجدي، أن هذه النسبة الإرسالية الإنشائية تارة ينشئها أو يحققها مثلا أو يستعمل فيها أي شيء كان حقيقة الإنشاء، تارة يستعمل فيها اللاف المتكلم وداعيه مطابق مع هذا الإرسال وهو قصد الجدي نحو إلقاء المكلف على الفعل الذي هو الوجوب بنحو ملزم مؤكد الذي هو الوجود، واخرى لا يكون كذا يستعمله لكن لكي يبين رجحانه له جدا، وثالثا اصلا لكي يبين انه لك ان تصدى، لكن افعل استعمل في معنى الدواء المراد الجدي والمدلول النهائي والداعي تغير، واختلاف المراد الجدي بحسب الحقيقة معناه انخرام اصالة التطابق لا انخرام المدلول الاستعمالي لله. إذن فموارد الاستراده الوجوب فموارد عدم اراده النادر كموارد ليس باهوان وباذل من موارد عدم اراده الطلب اصلا، نحن هناك سوف ياتي ونختار ان الان صيغه الان مستعمله في معناه الحقيقي، وهذا بنفسه يكون قرينه على ان موارد الاستعمال موارد الاوامر الاستحبابيه المعنى المستعمل فيه الأمر، ونفس المعنى المستعمل صيغة الأمر نفس المعنى اللغوي الموضوع المستعمل في صيغة الأمر، لأنه مستعمل في معنى آخر مجازي بل مستعمل في نفس معنى. وأترم التطابق لم يحفظ كاملة، فإنه هنا في عالم الجد لا يريد المولى سد تمام أبواب العدم الذي يناسب هذا المدلول الإنشائي إن جدا، إنما هو أن يكون هناك واقعا إلزام وعدم رضا بأن لا يرسل بأن لا يندفع المكلف نحو هذا الشيء. أما إذا كان واقعا يرضى أو أصلا ليس له حتى رجحان يريد أن يأذن له في الفعل ويرفع الحظر الذي كان قبل الإحلال فإذا حللتم فاصطادوا، وهنا انخرم هذا التطابق مع بقاء المدلول المستعمل فيه على حاله أنه مستعمل في نفس معناه. وبهذا لا يكون موارد الأوامر الاستحبابية مجازا بل يكون حقيقيا مستعمل، وهذا مطابق مع الوجدان العرفي. وبهذا يندفع الإشكال الذي أشكله صاحب الكفاية من أنه كفر استعمال صيغة الأمر في الناد، فكيف يكون يدعى أنه حقيقة الوجوب مع كثرة استعماله في الناد؟ هذا الإشكال اندفاع، لأن هذا ليس من الاستعمال في المعنى المجازي بل هذا نظير مطابق تماما مع ما قيل من أنه ما من عام إلا وقد خص، كيف أنه في تخصيص العام لا يلزم المجازية؟ كذلك هنا استعمال الأوامر في غير الطلب فضلا عن استعماله في الطلب ولكن مع الإذن في التالي لا يلزم أن يكون المدلول الاستعمالي لصيغة الأمر متغيرا مختلفا، بل مدلوله واحد وهو النسبة الإرسالية القائمة بين الآمر والمأمور المأمور به، أقول البعث الإنشائي والإرسال الإنشائي. فهذا المعنى محفوظ في تمام موارد استعمال الأوامر والأمر. المدلول الجدي بهذه القرائن قرينة التعجيز أو التهديد أو الحاضر رفع الحاضر أو الاستحباب والإذن في التالي بهذه القرائن، هذا الظهور الذي سميناه بإصالة التطابق الظهور الحالي الإثباتي بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، هذا الظهور بهذه القرائن المتصلة أو المنفصلة ينخرم ويكون القرينة قرينة على عدم التطابق. فهذا الأمر الأول الذي يتضح أنه لا حينئذ المعنى المستعمل فيه في تمام هذه الموارد محفوظة لصيغة الآن والإذن في التارك، وكذلك القرينة على التعجيز والرفع الحاضر ونحو ذلك في موارد عدم إرادة الطلب أصلا، قرائن على تحديد ما هو المراد الجدي وعدم تطابقه مع المراد الاستعمالي، لا أنها قرائن على أن الصيغة لم تستعمل في معناه النسبي هو معناه الإنشائي والمستعمل بالوجدان في المعنى الإنشائي في تمام هذه الموارد، وهذا هو المطابق مع الوجدان العرفي واللغوي. القرينة تكون من هذا القبيل، هذه القرائن قرينيتها الإذن والترخيص في الترك قرينيته على الاستحباب، ليس مثل قرينية يرمي في أسد يرمي، هناك يرمي في أسد يرمي قرينة على أن كلمة أسد استعمل في الرجل الشجاع في غير ما وضع له، بحيث أراد المتكلم أن يخطر في ذهن المخاطب الرجل الشجاع بكلمة أسد، فالقرينة هناك قرينة على المجاز في المعنى المستعمل فيه، بينما قرينة الاستحباب أو قرينة التعجيز أو قرينة رفع الحار ونحو ذلك ليس قرينة على الاستعمال المجازي لصيغة الآن، لأن الصيغة محفوظة في هذه الموارد. وبهذا قد تندفع حينئذ إشكالات التقريرات الأخرى التي أشرنا إليها في كلمات مدرسة المرزا ومدرسة المرزا والآخرين، من أنه صيغة الأمر أصلا ليست موضوع على الإرادة التشريعية ولا موضوع على الشوق النفساني ولا موضوع على هذه الكلمات، هذا صحيح. صيغة الأمر موضوع على الإرسال الإنشائي لهذه النسبة الإرسالية القائمة بين الثلاثة، وقولوا للبعث الإنشائي أي شيء فسرنا هذا الأمر الإنشائي، هذا ومفهومه وهذا المعنى المستعمل فيه واحد في تمام موارد استعمال صيغة الأمر، من موارد التعجيز والامتحان رفع الحذر ونحو ذلك والإرشاد إلى موارد الاستحباب والوجوب، كلها المعنى المستعمل في صيغة الأمر واحد. لكن حينئذ من أين نستفيد الوجوب؟ استفادة الوجوب من حيث أنه لو لم تكن قرينا على التعجيز ونحو ذلك فالمناسب مع الإرسال والدفع الطلب والإرادة ثبوت، هذا بهذا ننفي العناوين الأخرى. بين هذا الطلب وجوبي أو استحبابي أي ملزم شديد أكيد يرضى لا يرضى بتركه أو يرضى بتركه ويأذن في تركه الطالب الآمر، هذا أيضا بنكتة أن المتناسب مع الإرسال والدفع على الفعل أن يكون على الدفع دفعا تاما لا ناقصا، أي لا يأذن في فتح باب الأذن. نعم الدفع بعدين الدفع لا يتحقق إلا بسد تمام أبو ولا لا دفع، الدفع أمره دائر بين الوجود والعدم كما قالوا، الدفع والإرسال كما قال المرزا الدفع أمره قائم سواء في الإنشاء أو في التكوين، إما يتحقق أو لا يتحقق، أما يتحقق ناقصا نسميه استحباب ليس هكذا، الدفع إما يتحقق فهو هناك اندفاع، والمناسب مع حينئذ مع الدفع الإنشائي أن يكون قصده الجدي من ورائه أيضا الإلزام الإرادة الملزمة التي لا يرضى ولا يأذن بتركه، فإن الإذن بالترك كأنه هنا لا دفع ولا دفع إنشائي حد، وأنه قد استعمله في هذا الدفع الإنشائي من دون شك. فالتطابق التام بين المعنى الذي وضع له صيغة افعل وهو الدفع الإنشائي مع المراد الجدي يقتضي أولا أن يكون إرادة وطلب لا أن يكون رفع الحاضر أو تعجيل أو إرشاد، وثانيا أن يكون هذا الطلب والإرادة طلبا لا يرخص في تركه لا يؤذن في سد في فتح باب عدمه وإلا لا يكون هناك دفع، هذا هو المتطابق مع عالم النسبة الإرسالية. تكون الدلالة بحسب الحقيقة دلالة إطلاقية بهذا المعنى، أي نرجعها إلى إصالة التطابق ملاكها إصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، وهذا هو في الواقع ظهور حالي ولا يرتبط بمرحلة المدلول الاستعمالي، ظهور حالي تصديقي مربوط بمرحلة المدلول التصديقي وتطابقه مع المدلول الاستعمالي وحفظ المدلول الاستعمالي واحدا حتى لو انخرم هذا الظهور وهذا التطابق، هذا أولا. وثانيا بهذا حينئذ لعلنا نستطيع أن نوقع التصالح بين القول بالوضع للوجوب وبين الإطلاق، القول بالإطلاق القائل بالوضع لعله لو التفت إلى هذه النقطة يقبل هذا المقدار ويقول أن فإن مقصوده من نفي الإطلاق نفي لعل يعني مقصوده من نفي الإطلاق نفي الإطلاق بالمعنى المصطلح، فأن تكون الدلالة على الوجوب دلالة عدمية سكوتية من باب عدم ذكر الإذن في الترك نستفيد الوجوب، ليس هكذا صحيحا، لو كان يذكر الإذن في الترك لما كان هذا الظهور، لكن حينما لا يذكر الابن في الترك عدمها ليس إثبات هذا الظهور بالإطلاق مقدمات الحكمة. إذن لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة لأن هذا ظهور إثباتي من قبل ظهورات العمومات. حينما لا يتصل بها قرائن على التخصيص بنحو الجملة المتصلة، هناك أيضا نقول حينما يقول أكرم كل عالم لو ورد متصلا به ولا يجب إكرام العالم الفاسق لما كنا نستفيد العموم، لكن هذا يجعل دلالة العموم على العموم دلالة بحاجة إلى مقدمات الحكمة وإطلاق. لا، دلالة العموم دلالة إثباتية لا دلالة سلبية. فالقائل بالوضع للوجوب لعله يقصد هذا المعنى وينفي الإطلاق، بمعنى أن تكون هذه الدلالة في قوة الدلالات الإطلاقية السلبية التي هي أضعف بكثير ظهورات حالية أضعف. قرأتم في الحلقات أن إصالة التطابق بالمعنى الإثباتي أقوى منه بالمعنى السلبي، لكن أرجع إلى إصالة التطابق، لكن إصالة التطابق في السلب ما سكت عنه لا يريده، وهذا ظهور أضعف من أنه ما ذكره يريده. هذا يرجع إلى الظهور الإثباتي أن ما ذكره يريده كالعمومات، فهو في قوة الظهورات الإطلاقية إن صح هذا التعبير، أو في قوة إصالة التطابق في العمومات لا في قوة إصالة التطابق في المطلقات الإصطلاحية، فإن المطلقات الإصطلاحية التطابق فيها يعني يرجع إلى إصالة التطابق، لكن في السلب لا في الإثبات. أن ما لم يذكره ولم يأتي عليه بقرينة لا يكون موجودا ثبوتا، ما سكت عنه مسكوت عنه واقعا أيضا ليس موجودا ثبوتا، وهذا ظهور أضعف بحاجة إلى مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان ولم يبين وتلك المقدمات، بخلاف الظهور الإثباتي في إصالة التطابق هذا لا يحتاج إلى تلك المقدمات، وهو ظهور أقوى لأن اللفظ بحسب الفرق فيه اقتضاء لأن يكون بعد ضم إصالة التطابق هذا الذي بينه مرادا ثبوتا، فلو لم يكن مرادا ثبوتا تخلف وخالف الطريقة بمخالفة أشد، لأنه جاء بذكر اختار معنى يناسب ذاك الذي ينبغي أن يريده ولم يريده، فيكون مخالفته بحسب الحقيقة مخالفة أشد. ويكون مثل هذا الظهور الإطلاقي أو قولوا إصالة التطابق في المقام أقوى دلالتان من إصالة التطابق في المطلقات أي من مقدمات الحكمة التي هي أيضا ترجع إلى إصالة التطابق بالتحليل الذي قرأتموه وسوف يأتي في بحث المطلق والمقيد. فنستطيع أن نوقع تصالح مصالحة بين صاحب الكفاية التي بوجدانه وكثير من المشهور لعله كما ذكر سيد الشهيد يجدون أن الأمر يستفاد منه الوجوب كأنه وضعان، قال وضعان لأنه قالوا أنه يستفاد منه الوجوب كما قالوا يستفاد منه الطلب موضوع للطلب، من معاني الأمر الطلب ومن معانيه الوجوب، كما أن أصل الطلب هكذا رجع إلى هذا بحسب الحقيقة نحن لا يلزم المجازية، كذلك الوجوب دلالته على الوجوب أيضا تكون وضعية بهذا المعنى تكون إثباتية بملاك أن المفاد لصيغة الأمر سنخ مفاد لو كان يريد أن يقصده جدا المتكلم المناسب معه إنما هو الطلب للتعجيد والامتحان ورفع الحاق، كما أن المناسب أن يكون هذا الطلب طلبا لا يسمح بتركه وإلا قل ماذا يدفعه وينشئ دفعه دفع المكلف إلى هذا الشيء، فيكون إصالة التطابق هنا حسب الحقيقة مرجعه إلى إصالة التطابق إثباتية، فهو في قوة الدلالات الوضعية، ومن هنا قالوا أنه وضع موضوع للطلب، قالوا أنه موضوع للوجوب. والذي قال وهو السيد الشهيد أنه إطلاق تقريب للإطلاق لأن هذا بحسب الحقيقة لا يرجع إلى المدلول الاستعمالي، هذا يرجع إلى ظهور التصديقي، يرجع إلى إصالة التطابق، وإصالة التطابق بحسب الحقيقة بابه يعني حقيقته يرجع إلى أقسام الإطلاق، لأن كل الإطلاق كما قرأتم وتقرؤون مربوط بكشف المدلول التصديقي من المدلول الاستعمالي من كشف عالم الثبوت من عالم الإثبات، ولهذا مدلول الدلالة الإطلاقية المدلول التصديقي وليس وضعيا، بمعنى أنه لو انخرم لا يلزم أن يكون المعنى المستعمل فيه مجازا كما في موارد القرائن على الاستعمال المجازي والمعاني المجازية، فهو إطلاق بحسب الملاك وروح مثل هذه الدلالة، وضع لأن هذا الإطلاق من الإطلاق الإثباتي لا من الإطلاق السلبي، وبهذا كما قلنا يقع تصالح بين ذاك المبنى وهذا المبنى بحيث كل منهما حينئذ يقبل الآخر. فيكون حينئذ مفاد صيغة الأمر حسب الحقيقة إنما هو سنخ مفاد محفوظ من حيث المدلول المتصور والاستعمال في تمام هذه الموارد، موارد الوجوب والندب والتعزيز والترخيص والإرشاد ورفع الحظر ونحو ذلك، لكن مدلوله التصديقي ظهور حال المتكلم حينما يأتي بصيغة الأمر يقتضي هذا الظهور أن يكون مراده الجدي مطابقا مع الإرسال والدافع الذي هو الطلب لا تلك المعاني، والطلب الذي لا يرخص فيه، الطلب الذي يرخص فيه الإتيان بالقرينة على الترخيص والتفي يرجع بحسب الحقيقة إلى ثلم هذا الظهور التصديقي، كالإتيان بالقرينة على أنه في مقام رفع الحظر أو في مقام الإرشاد أو في مقام التعجيز والتهريب نحو ذلك. هذا ما ينبغي أن يقال. بهذا في تصوري نجمع بين الوجدانات الموجودة في باب صيغة الأمر ونستطيع أن نحل أكثر أو كل الشبهات التي طرحت في كلمات الفقهاء. ولعل القائلين بالدلالة العقلية أيضا في الشيء الذي أوجب يعني أوجب لهم الذهاب إلى ذلك المسلكوا هذه النقطة، أنه من ناحية وجدوا أن الاستعمال واحد في مواد الند والوجوب، ناحية أخرى كيف صيغة الأمر أيضا ليست موضوعة للإرادة بذات المعنى بحيث مسابقة مع الإرادة أو مسابقة مع الطلب، كلمة الطلب أو الشوق المؤكد أو مسائل من هذا القبيل، فهو إلى دعوى الحكم العقلي. وإن كان في بعض تقريبات القائلين بالحكم العقلي أيضا كأنهم لا يريدون حكم العقل، يريدون معنى مشابها بهذا الظهور الحالي والمدلول التصديقي الذي يرجع إلى الدلالة التصديقية، يريدون الدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعية الاستعمالية التصورية. الدلالة التصديقية والدلالة التصديقية كأنه يقصدون العقل يحكم يعني يكشف، حين يتم تعبير في مسامحة أو لن يقول لما يكشف، لا بغي أن يقول لأن العقل لا يكشف، حال المتكلم يكشف، ظهور حال المتكلم في أنه حينئذ مراده الجدي مطابق ومناسب مع مدلوله الاستعمالي. وعلى كل حال لا شك أن القولين، القول بالإطلاق بهذا التقريب مع القول بالوضع، يمكن التخريب بينهما والجمع بينهما بالنحو الذي ذكرناه. بعد هذا هنا يوجد إشكال قد يورد على القول بالإطلاق، هذا الإشكال يظهر اندفاعه مما بيناه وعلى التقريبات الأخرى التي ترجع الإطلاق إلى الدلالة السلبية. أيضا السيد الشهيد حاول أن يجيب بجوابين، يأتي إن شاء الله تعالى.